أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. جد محارب واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وصلنا إلى المسألة الثانية، من مسائل مادة الأمر، وتقدم توضيحه البارحة. قال المصنف رحمه الله: اعتبار العلوم في معنى الأمر. قد سبق أن الأمر يكون بمعنى الطلب في الجملة، معنى الطلب في الجملة، ولكن لا مطلقا. من هنا قال لا مطلقا، بل بمعنى طلب المخصوص. فإذا الأمر هو الطلب من العالي، هذا هو الأمر. يقول: والظاهر أن الطلب المخصوص هو الطلب من العالي إلى الداري، فيعتبر فيه العلو الأمر. وعليه لا يسمى الطلب من الداني إلى العالي أمرا، ويعبر عن الداني بالسافل. مش هذا يفكرها الشكل، لا، السافل يعني الداني الأقل. وعليه لا يسمى الطلب من الداني إلى العالي أمرا، بل يسمى استدعاء واستعطافا. بعض تعبيرهم دعاء، بل يسمى استدعاء واستعطافا. حتى في الأحكام الوضعية الموجودة الآن يذكر كلمة استعطاف. ليش؟ لأنه بيعتبر هو أدنى من المخاطب، المخاطب أعلى، فبيطلب استعطاف. وفي بعضهم بيذكروا ترحم. وكذا لا يسمى الطلب من المساوي إلى مساويه في العلوم رفعة الدرجة، أو حتى انخفاض الدرجة، فبالنتيجة في تساوي. فمن المساوي إلى مساويه، بعضهم عبر من النظير إلى نظيره، ما في فرق يعني. وكذا لا يسمى الطلب من المساوي إلى مساويه في العلو أو الحقة أمرا، بل يسمى التماسا. حتى وصفيه الوهم، وإن استعلى الداني أو المساوي، بس بالواقع هو ماذا؟ داني، أو بالواقع هو ماذا؟ مساوي. فهذا التظاهر بالاستعلاء لا يدفع، لا يصير طلبه أمرا. من هنا قال: وهي الوصلي، وإن استعلى الداني أو المساوي وأظهر علوه وترفعه، وليس هو بعاد حقيقة، حقيقة لا، واقعا ليس بعاد، هو إما مساو أو داني، بخلاف العالي. العالي في واقعه وحقيقته حتى وإن خفض جناحي يبقى طلبه أمرا. من هنا قال: أما العالي فطلبه يكون أمرا وإن وصلي، حتى وإن لم يكن متظاهرا من علو. كيف يعني؟ بأن كان خافضا لجناحي، اكتبوا، فطلبه يكون أمرا وإن لم يكن متظاهرا بالعلو، بأن كان خافضا لجناحي. وقت الجناح كلمة تبعك، إلا أن طلبه يقولوا أمران. فإذا هذا بأن كان خاطبا للجناحين وعليه تحذف العبارة كمان وعليه فيكفي العلو واقعا والرفعة الواقعية، يكفينا العلو الواقعي والرفعة الواقعية. ثم قال المصنف رحمه الله: كل هذا بحكم التبادل، يعني بطاقة التبادل صحة السند أو عدم صحة السند، عدم صحة السند أو صحة السند في مجال النقاش فيه أنا وعمار، بس لما تقول له تبادل خلص شو؟ أنا مثل عم استدل في الوجدان، وجدان خلص شو بعد بدك تاخذ طاقة معه ما في. ففي عندنا عديد من الموارد تقدم حتى في الصحيح والعام تذكر بالصحيح استدلوا بالتبادل أتباع القول الصحيحي، أتباع القول الأعم يستدلوا بالتبادل أيضا. على كل حال كل هذا بحكم التبادل. التبادل اكتبوا لي هالعبارة لأنه إذا سئلتوا إن شاء الله بالامتحان عن كيفية التبادل يكون عندكم جواب حاضر على نصح ما تقدم. كل هذا بحكم التبادل بمعنى أن المنصرف إلى الذهن عند إطلاق الأمر، بمعنى أن المنصرف إلى الذهن عند إطلاق الأمر هو خصوص الطلب من العالي إلى الدالي، هو خصوص الطلب من العالي إلى الدالي. وكذلك عدم صحة السلب، كذلك عدم صحة السلب. وكذلك عدم صحة السلب فلا يقال طلب العالي من الداني ليس بأمر، ما بصح، لا هو أمر. فلا يقال طلب العالي من الداني ليس بأمر، لا لا يصح السلب. من هنا قال المصنف رحمه الله: كل هذا بحكم التبادل وصحة سلب الأمر عن طلب غير العالي. أما واضح بالنسبة عدم صحة السلب فيما يتعلق بالعالي، يعني لا يقال بحق طلب العالي، طلب العالي من الثاني أنه ليس بأمر، لا هو أمر. في غيره في غير العالي وصحة سلب الأمر عن طلب غير العالي، ضيفوا العبارة: فيقال الطلب من الداني إلى العالي ومن المساوي إلى مساوي ليس بأمر، يصح السلب. حينما قال وصحة سلب الأمر عن طلب غير العالي، كيف يعني؟ فيقال الطلب من الداني إلى العالي ومن المساوي إلى مساوي ليس بأمر، فعلا يصح السلب. من هنا قال المصنف رحمه الله: ولا يصح إطلاق الأمر على الطلب من غير العالي إلا بنحو العناية والمجاز وليس بنحو الحقيقة، وإن استعلى حتى لو هذا مثلا عمل سلم إنه هو نعم طلبت وأويت، لكن هو في الواقع ليس بعالي، هو إما السائل أو مساوي للمخاطب. فلذلك قال: وإن استعلى، حتى لو استعلى هذا لا ينفعه، لما العرف بيوخوه انت مش عم تعمل هيك، مش بمعنى ان طلبه كان امرا انما استعلم وليس بعال الواقع. لما العرف بيوخوه كيف انت تؤمر، وفي الحال انك لست بعال. نعم، التوبيخ من العرف، التوبيخ من العرف ليس على انه حينما استعلى وفرض نفسه مستعليا وهو في الواقع ليس بعالي، هو اما سافل واما مساوي. توبيخ العرف له على انه كيف يأمر ليس بمعنى ان طلبه كان امرا حينما استعلى، لا، لانه التوبيخ هنا لانه نزل نفسه منزلة العالي، لا أن طلبه كان أمرا. وهذا توضيح في الكفاية، مش شبه في الكفاية يوضح هذا بالسلم من باب أنه نزل نفسه منزلة العالي وليس بعال واقعا. هذا منشأ التوبيخ من العرف له حينما استعنى. هذا ما الشغل في هذا في الكفاية التفاصيل. على كل حال بتكون بالنتيجة عارف سواء لا ما بحش هذا مثل ما بنقول المولى الشرعي والمولى العرفي، عرفتوا كيف؟ بالنتيجة يعني من يكون عاليا عرفا فضلا عن العالي واقعا لا يعني شو اسمه لا يعلى عليه بغض النظر عنه. فبالنتيجة كل ما هو عال عرفا ما يصدر منه من طلب يكون ماذا؟ أمرا، يطلق عليه أمر. ثم قال في المسألة الثالثة من مسائل مادة الأمر دلالة لفظ الأمر على الوجوب. طبعا تفتوا يا أخوانا هذه المسألة التي دلالة لفظ الأمر دلالة ماذا في مقابل ما سيأتي من دلالة صيغة الأمر، هيئة الأمر، هيئة إفعال، افتفتها ما يصير في لغط. على كل حال ما يرتئيه المصنف رحمه الله أنه من دلالة لفظ الأمر على الوجوب سواء لفظ الأمر أو ما سيأتي من هيئة الأمر صيغة الأمر. عند اثنين عندنا كلمة الأمر وعندنا ماذا؟ هيئة الأمر، صيغة الأمر. يستفاد منهما الوجوب بحكم العقل، هذا مبنى المائيني وتبعه على ذلك المصنف رحمه الله، سواء في كلمة الأمر أم في صيغة الأمر كما سيأتي. استفادة الوجوب إنما هو بحكم العقل، هذا يأتي تفصيله. لكن خلوا بالكم إنه ما نحن فيه ماذا؟ في لفظ الأمر، نعم، في مقابله صيغة أو هيئة الأمر، ما يصير في خلطة. يقول اختلفوا في دلالة لفظ الأمر، حطوا تحت لفظ الأمر شحطة شحطتين حتى تلتفتوا، أو لا أقل على العنوان فوق العنوان فوق، قولوا في مقابل ما سيأتي إن شاء الله تعالى، في مقابل صيغة الأمر كما سيأتي. يقول اختلفوا في دلالة لفظ الأمر بمعنى الطلب على الوجوب. فهمنا شو هو الطلب وأي الطلب؟ الطلب يكون في الجملة وليس مطلقا. طيب كيف نستفيد الوجوب بذلك؟ فقيل إنه موضوع لخصوص الطلب الوجوبي، هذا القول عليه معظم العلماء، إنه موضوع لخصوص الطلب الوجوبي. لفظ الأمر موضوع لخصوص ماذا؟ الطلب الوجوبي، فلا يشمل الطلب النسبي الاستحبابي، وهذا يعني حقيقة في الوجوب بعبارة أخرى، هو حقيقة في الوجوب، وهذا اختاره صاحب الكفاية رحمة الله عليه. فإذا إنه موضوع لخصوص الطلب الوجوبي، يعني حقيقة في الوجوب. وقيل للأعم منه ومن الطلب الندبي، يعني للأعم منه يعني من الوجوب ومن الطلب الندبي. هذا صار بنحو ماذا؟ اشتراك معنوي ولا لفظي؟ اشتراك معنوي. فحينئذ قيل للأعم منه من الوجوب ومن الطلب الندبي بنحو الاشتراك المعنوي للطلب، اكتبه بسرعة، بنحو الاشتراك المعنوي للطلب الأعم، فلا دلالة فيه على خصوص الوجوب، فلا دلالة فيه على خصوص الوجوب بل على مطلق الطلب. وقيل للأعم منه ومن الطلب الندبي بنحو الاشتراك المعنوي للطلب الأعم، فلا دلالة فيه على خصوص الوجوب بل على مطلق الطلب. قول ثالث، وقيل مشترك بينهما اشتراكا لفظيا، فصار عندنا وضع متعدد. مشترك بينهما يعني بين الوجوب والندب. فإذا القول الثالث بنحو ماذا؟ مشترك لفظي، تعدد وضع. وقيل غير ذلك، قيل غير ذلك اكتبوا موضوع بنحو الاشتراك المعنوي، موضوع بنحو الاشتراك المعنوي واستفادة الوجوب، واستفادة الوجوب إنما هو بالإطلاق، إنما هو بالإطلاق ومقدمات الحكمة، إنما هو بالإطلاق ومقدمات الحكمة، هكذا نستفيد الوجوب. هذا موضوع بنحو الاشتراك المعنوي لكل منهما الوجوب والندب واستفادة الوجوب، كيف نستفيده؟ إنما هو بالإطلاق ومقدمات الحكمة. واختاره الأغبية العراقي، هذا اختار الأغبية العراقي. على كل حال إيه صاحب نهاية الأفكار أغبية، على كل حال بين وبين الاشتراك المعنوي، الاشتراك المعنوي لا ما في فرق، لكن إنه استفادة الوجوب بلحاظ هذا القول الرابع يمكن أن يستفاد من خلال إطلاق الكلام ومقدمات الحكمة، والفرض أنه المتكلم في مقام البيان فنستفيد الوجوب. أما بلحاظ شو اسمه القول الثاني أنه للأعم منه ومن الطلب النافي بنحو الاشتراك المعنوي للطلب، هذا الذي لا نفى فيه على خصوص الوجوب. نعم، فأحسن سيحتاج، نعم سيحتاج إلى دلالة في البين على الوجوب. القول الثالث مشترك لفظي، هذا ما بينفع، وضع متعدد. القول الثالث لابد ماذا من نص قرينة على إرادة الوجوب، لأنه مشترك لفظي بين الوجوب والندب، تعدد الوضع، تريد الوجوب تنصب قرين على الوجوب، تريد الندب تنصب قرين على الندب، وإلا يكون الكلام مجملا. فلذلك الكلام سيكون فيما ذكر من الوجه الأول ومن الوجه الأخير لما قال وقيل غير ذلك. كيف هذا قيل غير ذلك مهم يعني. نعم في أقوال عديدة فيما نحن فيه هذه التفصيل وفي الكفاية. نعم. فيها مخاطر البيع بقول انه موضوع الخصوص النبوي فقط فيما يتعلق بالكتاب الكريم والسنة الشريفة، بخصوص النبوي موضوع هذه تفاصيلها في الكفاية، لكن المصنف طبيعته رحمه الله اختار أهم الأقوال في البيت والأقوال الأخرى الضعيفة بغض النظر عنها يستعرض ما هو الأهم في البين. على كل حال فاختلفوا في دلالة لفظ الأمر بمعنى الطلب على الوجوب، فقيل إنه موضوع لخصوص الطلب الوجوبي، وقيل للأعم منه من الوجوب ومن الطلب النبي، بنحو الاشتراك المعنوي للطلب الأعم، فلا دلالة فيه على خصوص الوجوب بل هذا على مطلق الطلب. وقيل مشترك بينهما اشتراكا لفظيا، هذا صار وضع متعدد، وقيل غير ذلك، والحق عندنا انه دال على الوجوب وظاهر فيه، ظاهر في الوجوب، فيما اذا كان مين كان لفظ الامر، فيما اذا كان يعني لفظ الامر مجردا وعاريا عن قرينة على الاستحباب. جملة الأمثلة للقرينة على الاستحباب كتبوا العبارة، اكتبوا والقرينة على الاستحباب كقول المولى، والقرينة على الاستحباب كقول المولى آمرك بكذا، فبس تقول آمرك لفظ الأمر هذا وجوب، لكن أتى بقرينة على عدم الوجوب فقال آمرك بكذا ويجوز لك تركه، ويجوز لك تركه. ثم قال المصنف رحمه الله وإحراز هذا الظهور بهذا المقدار كاف في صحة استنباط الوجوب من الدليل الذي يتضمن كلمة الأمر، ولا يحتاج إلى إثبات منشأ هذا الظهور، هل هو الوضع أو شيء آخر. الوضع كما هو ذكر في القول الأول أنه موضوع لخصوص الوجوب، فهل المنشأ لاستفادة الوجوب وأن لفظ الأمر ظاهر في الوجوب، لفظ الأمر هو ظاهر في الوجوب، استفادة ذلك سواء كان من الوضع كما يقول هل هو الوضع يعني موضوع لخصوص الطلب الوجوبي كما هو القول الأول أو لا، أو شيء آخر مثل الإطلاق ومقدمات الحكمة أو لا، حكم العقل كما هو مختار المصنف تبعا للنعيمي أو حكم العقل. فقال المصنف رحمه الله والحق عندنا أنه دال على الوجوب وظاهر فيه فيما إذا كان يعني لفظ الأمر مجردا وعاريا عن قرينة على الاستحباب، وإحراز هذا الظهور بهذا المقدار كاف في صحة استنباط الوجوب من الدليل الذي يتضمن كلمة الأمر. تفتل كلمة الأمر لأنه سيأتي تفصيل إن شاء الله في الكفاية، مثلا لولا أن أشفق على أمتي لأمرتهم بالسواك، لأمرتهم لفظ الأمر كتبتها، مثلا من جملته أيضا جملة الأمثلة طبعا هذه لأنه قريبي قريبي على المراد من الأمر هو الوجوب، قريبي فيه لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، فهنا بنفس الكلام قريبي على ماذا؟ على إرادة الوجوب من لفظ الأمر لأمرتهم أمر. لذلك حينما استعرض ذلك صاحب الكفاية رحمه الله أتى به بنحو التأييد، مش بنحو الدليل، أتى به بنحو التأييد. وأنا الصحب الكفاية يلتزم أنه الموضوع ماذا؟ حقيقة في الوجوب، لفظ الأمر حقيقة في الوجوب. لما أتى بلفظ الأمر فيما يتعلق بأمرتهم بالسواك أتى به بنحو التأييد. لماذا؟ لأنه نفس التعبير لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، لفظ الأمر لأوجبت عليهم السواك بقرينة. استفدنا الوجوب، نحن بدنا يكون عارٍ عن القرينة، مجرد ماذا؟ عن قرينة تدل على الوجوب. نعم، عارٍ عن أي قرينة تدل على الوجوب أو الاستحباب حتى نحمله بظاهره على الوجوب. من جملتها أيضا أنه هذه بريرة أما كانت عن عائشة، بعد ذلك اعتقت وكانت مزوجة لعبد. وسيأتي إن شاء الله معكم أنه إذا الأمة اعتقت وكانت مزوجة لعبد فخيار النكاح استمرار بيدها، لها أن تفسخ النكاح ولها أن تبقى ماذا؟ زوجة لهذا العبد بعدما اعتقت. ولذلك الزوج إجا عند النبي صلى الله عليه وآله قال له الله إنه بالنسبة لبريرة اعتقت وأنا أرغب بها كثير، فالآن الخيار صار بيدها لها أن تفسخ النكاح من رأس. فصار يتوسط عند النبي صلى الله عليه وآله يقنع بريرة إنه تبقى على نكاحها معه. فصار يقول له إنه هذا إله مني وفضل عليك. النبي صلى الله عليه وآله كبر، فقالت أتأمرني يا رسول الله؟ هي ما بدها، هي ما عرفت كيف اعتقد مثلا، ما بدها تستمر بهذا الزيج معه. قالت أتأمرني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، انما انا الشاكر. لذلك قالت أتأمرني، هذا اللفظ الامر، لكن مع ذلك اتى بقضيه بريره صاحب الكفايه بنحو التأييد، ليس انه قليل على إرادة الوجود من لفظ الأمر في كلام بريرة. لما قالت أتأمرني يا رسول الله؟ قال لا، إنما أنا شافعي. نعم، لأنه قرين من خلال قرين، نحن بدنا الكلام لا توجد فيه قرينة في البين. على كل حال طبعا في أدلة عديدة تفصيلها في الكفاية. من نتيجة المصنف رحمه الله يقول ولكن من ناحية علمية صرفة يحصل أن نفهم منشأ هذا الظهور. فقد قيل، وهذا كما عليه مشهور المتقدمين، إن معنى الوجوب مأخوذ قيدا في الموضوع له، في الموضوع له لفظ الأمر. إن معنى الوجوب مأخوذ قيدا في الموضوع له لفظ الأمر، يعني هكذا بصير معنى الوجوب مأخوذ قيدا في الموضوع له لفظ الأمر. اكتبوا العبارة، يعني فمجموع القيد بالإدلال الوجوب، فمجموع القيد والمقيد بهو الطلب. فمجموع القيد الوجوب والمقيد الطلب هو الموضوع له، فبتصير النتيجة الطلب الوجوبي. فمجموع القيد الوجوب والمقيد الطلب هو الموضوع له، بالهلالين الطلب الوجوبي صار. وقيل، يقول المصنف وقيل، هذا كما عليه الأغاضية العراقي رحمه الله، هذا ما خله عنه في بدائع الأفكار الميرزا حبيب الله الرشدي، هو نقله عن الأغاضية. وقيل مأخوذ قيدا في المستعمل فيه، وإن لم يكن مأخوذا في الموضوع له، هو ليس مأخوذا في الموضوع له، الموضوع له ما هو الموضوع له؟ مطلق الطلب. الموضوع له هو مطلق الطلب، لكن ماذا قال؟ مأخوذ القيد في المستعمل فيه. كيف يعني؟ يعني يفهم الوجوب من إطلاق الكلام عند الاستعمال، يفهم الوجوب لما هو لما قال مأخوذ القيد في المستعمل فيه، يعني يفهم الوجوب من إطلاق الكلام عند الاستعمال. كيف هو العبارة؟ أي يفهم الوجوب من إطلاق الكلام عند الاستعمال. حطوا بين الأنين والمتكلم في مقام البيان. على كل حال يقول المصنف رحمه الله: ولكن من ناحية علمية صرفة يحسن أن نفهم منشأ هذا الظهور. فقد قيل إن معنى الوجوب مأخوذ قيدا في الموضوع له لفظ الأمر، فبصير مجموع القيد والمقيد هو الموضوع له، يعني الطلب الوجوبي. وقيل مأخوذ قيدا في المستعمل فيه إن لم يكن مأخوذا في الموضوع له، وإن الموضوع له هو مطلق الطلب. يقول: والحق أنه ليس قيدا في الموضوع له ولا في المستعمل فيه، بل منشأ هذا الظهور من جهة حكم العقل بوجوب طاعة الآمر، من جهة حكم العقل. وهذا نختاره النائمي رحمه الله، والمصنف تبع في ذلك المحقق النائمي، وعلى ذلك السيد الخوي أيضا رحمه الله. فإذا تبعا للنائمي أن منشأ ظهور لفظ الأمر في الوجوب إنما هو من جهة حكم العقل بوجوب طاعة الآمر. الآمر من هو؟ يعني العالي. فالأمر الذي يطلق عليه الأمر ما هو؟ طلب العالي من الداني، خصوص طلب العالي من الداني. توضيح ذلك يأتي غدا إن شاء الله تعالى. والحمد لله.